بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إخواني الأفاضل، كما لا يخفاكم أن الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن القصص الكثيرة، وجعل ما يقارب ثلث القرآن من التاريخ، تاريخ الأمم والأنبياء وما حدث من قبلنا. فلذلك التاريخ لمعرفة ما وقع مهم جدا للمسلمين، وخصوصا إذا كان هذا التاريخ إما أنه ينفعهم أو أنه يضرهم، فلا بد أن نعرف الخير لنتبعه ونعرف الشر لنجتنبه. وقد قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والله عز وجل يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. لذلك أخواني الأفاضل، يقول الشاعر: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يعلمون الخبر. ونحن اليوم كأمة محمد صلى الله عليه وسلم نزخر بتاريخ عظيم، تاريخ أسلافنا الذين ساروا عليه ونشروا هذا الدين والإسلام. فلذلك على المسلم أن يكون عنده اطلاع على هذا التاريخ، لا أن يكون جاهلا به في الكلية، لأن أكثر الفرق اليوم أخواني الأفاضل، خصوصا المنحرفة عن السنة والمنحرفة عن الإسلام، إنما يدخلون علينا من جهة التاريخ، إنما يدخلون علينا من جهة التاريخ والأحداث التي وقعت. فإذا وجدوا سنيا سلفيا لا يعرف التاريخ، بدأوا يملون عليه ويحكون له من الشبهات الشيء الكثير. لذلك اليوم أخواني الأفاضل، لا بد لنا أن نعرف ما هذا العدو الكامن قريبا منا الذي يتربص بنا الدوائر، من هو وكيف جاء وكيف أصبح عدوا للإسلام والمسلم. اعلموا أخواني الأفاضل أن هذه الدولة، دولة فارس، بلاد فارس، كانت معروفة خلال التاريخ كله بأنها بلاد فارس، إلا بعد أن جاء من يسمى رضا بهلوي وهو والد الشاه، الذي غير الدولة من اسم بلاد فارس إلى بلاد إيران. ومن أين أتت إيران؟ من قبائل الآيريين، الآيريين الذين هم ينتمون بنسبهم إلى ما يسمى فارس ابن لاوذ ابن سام ابن نوح. إذن الفرس أخواني الأفاضل أبناء عمومة مع العرب ومع بني إسرائيل في سام، سام ابن نوح. ونحن نعلم أن نوح هو أبو البشرية الثاني، وهو الأب الثاني للبشرية، ولم يخلف إلا 3 أولاد، وجعلنا ذريته هم الباقين. فلذلك كان هناك يافث وسام وحام، وتقسمت البشرية على هؤلاء 3 أبناء نوح. فلذلك فارس أخواني الأفاضل آخر ممالكهم وآخر الإمبراطوريات التي حكمت في فارس هي الدولة الساسانية، الذي كان عليها يزدجرد، وكان يلقب بكسرى، كسرى فارس. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بعث الرسائل إلى الملوك، هو الوحيد من ضمن الملوك الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري، قال رسول الله: مزق الله ملكه. لذلك اليوم أخواني الأفاضل، لو رأينا أن الله لا يقيم لهذه الدولة مملكة أو ملكا مستمرا، ما أن يقوم إلا وسقط. فلذلك بعد أن دخل الإسلام إلى بلاد فارس، أصبحت بلاد فارس كلها تدين بالإسلام، ودخلوا في دين الله أفواجا، وكان غالبهم أخواني الأفاضل تقريبا 90% وهم على الدين الإسلامي السني، وكان غالبهم إما شافعية وإما أحناف، إما شافعية وإما أحناف، وظهر فيهم العلماء والأئمة. يكفي أن على رأس هذا العرق سلمان الفارسي، وهو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في صحيح مسلم: لو كان الإيمان في الثريا لنا له أناس من هذا، يعني من سلمان الفارسي من فارس. فلذلك نحن اليوم أخواني الأفاضل كمسلمين وكسنة نعرف الدين ونعرف الحق، لا نتفاخر بالأعراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. فنحن نقول الفارسي السني هو أخونا، نحن وإياه في دين واحد، والأخوة الدينية الإيمانية هي الأصل في مقدمة جميع العلاقات التي تكون في هذه الحياة. فنحن لا نعادي فارس، ولكننا نعادي من يعادينا من هذا الدين المبدل والمشوه والمغير باسم الإسلام، وهو دين الاثنى عشرية الروافض. كيف دخل هذا الدين إلى هذه الدولة وهذه البقعة؟ نحن نعلم أخواني الفاضل أن إيران، بلاد إيران اليوم، بلاد فارس اليوم، بقيت من الفتح الإسلامي 800 سنة وهم على الدين الإسلامي السني، ولم يكن هناك من الشيعة من الاثنى عشرية إلا القليل، يشكلون في النسبة اليوم أخواني الفاضل 10%، وهم يتواجدون في بعض المدن مثل قم، مثل تاوة، وهذه المدن القريبة من بعض. ولكن حدث ما لا يتصوره عقل وإنسان في سنة 1501 من الميلاد، 1501 من الميلاد، ما يقارب 867 من الهجرة أخوانا، وهو وجود عائلة كانت تنتمي إلى المذهب الصوفي. وعندنا نحن نعلم أن التصوف والتشيع قريبان من بعض، وكأنهما وجهان لعملة واحدة من تعظيم القبور وما إلى ذلك وتقديس المشايخ. فكان هناك رجل أخواني الأفاضل يقال له صفي الدين الأردبيلي. هذا الرجل كان في أذربيجان اليوم، في أردبيل في أذربيجان، وكان على المذهب الصوفي وعلى الطرق الصوفية، ولكن جاء ولده وحفيده وسلالته، فجاء أحد أحفاده الذي يقال له الجنيد، فحول المذهب من التصوف إلى الاثنى عشرية، إلى الدين الشيعي الاثنى عشرية، وشكل بذلك قوة عسكرية لحماية هذا المذهب ولدعوة الناس من حوله، الدعوة وليس الإجبار، من حوله إلى هذا المذهب. هذا الرجل جاء حفيده المسمى بإسماعيل ابن حيدر ابن الجنيد الصفوي، هذا الذي يلقبه علماء التاريخ بالشيطان الصغير، لأنه تولى أخواني الأفاضل المذهب والقيادة وعمره 17 سنة وهو في بلاد فارس، وحوله هذا الجيش المشكل والمسمى بالغزب بلاش، الذي أراد وأمر أن يحول مذهب الناس ودين الناس قسرا وإجبارا من الدين السني إلى الدين الاثنى عشري الرافض. فبدأ أول ما بدأ أخواني الأفاضل في مدينة تبريز، ودخلها مع جيشه، وكان أهل تبريز أهل سنة، فبدأ يعمل فيهم الحديد والنار، ودخل مساجدهم وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم على المنابر، وكتب هذه اللعنة على أبواب المساجد، وكل من لم يتشيع إما أن يحرق في النار أو أن يهجر من مدينته وبلده. وبدأ يأتي بعلماء من جبل عامل الذي في لبنان من الروافض الشيعة، ويضعهم في المدن السنية التي قتل علماء السنة فيها. فبدأ الناس ليس عندهم من العلم والمعرفة إلا ما يملي عليهم هذا المعمم وهذا الشيعة الاثنى عشري. فبدأت تتحول أخواني الأفاضل هذه الدولة من بلاد السنة أو الغالبية السنية إلى الغالبية الاثنى عشرية الشيعية، حتى أنه حكم في طيلة هذه الفترة ما يقارب 20 سنة، من سنة 1500 واحد أو اثنين إلى سنة 1533 أو 34 تقريبا، آسف، إلى 25 23. هذا الرجل أخوي الأفاضل أو هذا الطاغية، هذا الشيطان، عندما بدأ يتطاول على المدن التابعة للدولة العثمانية من جهة الشمال وكذلك من الجهة الغربية لجهة بغداد، بدأت الدولة العثمانية تعرف خطر هذه الدعوة وهذه الدولة. فلذلك كان الحاكم في ذلك الوقت في الدولة العثمانية سلطان يقال له بايزيد الثاني، وهو ابن محمد الفاتح، ذلك السلطان القوي الذي فتح القسطنطينية وكانت له الصولات والجولات والمعارك المعروفة المشهورة. لكن هذا الرجل السلطان كان ميالا للسلم ولا يريد القتال أو أن يدخل في أي حرب، لذلك وقعت في عهده ثلاث فواقر وثلاث كوارث. الكارثة الأولى سقوط آخر مملكة في الأندلس للمسلمين وهي مملكة غرناطة. المصيبة الثانية والكارثة الثانية قيام الإمبراطورية الروسية، العدو اللدود للمسلمين كذلك. الفاقرة والمصيبة والكارثة الثالثة قيام الدولة الصفوية. ولكن كان هناك ابن للسلطان لا يقل حماسة ودفاع وقوة عن محمد الفاتح عن جده، وهو سليم الأول، سليم الأول الذي يسمى بسليم الرهيب أو ياوز. هذا كان واليا لأبيه على طرابزون، فلما رأى التحركات الصفوية على الحدود العثمانية وما أن يلجأ السنة إلى الدولة العثمانية هروبا من هذا البطش والإقصار والجبر لأن يدخلوا في دين الروافض، حتى بدأ يراسل أبيه: يا أبتي، إن الخطر قادم من هؤلاء المجوس، من هؤلاء الفرس، من هذه الدولة الناشئة جديدا بهذه القوة والسلطة التي أجبرت السنة على الدخول في دينهم الاثنى عشر. فبدأ بايزيد يهون من الأمر ويراسلهم حتى يهدوا ويرحموا رعاياهم من السنة في بلادهم، ولكن سرعان ما انقلب سليم الأول على أبيه واستلم السلطة من جديد وقاد الجيش من اسطنبول، الجيش الانكشاري، إلى هذه الدولة التي فعلت الأفاعيل في السنة بعد أن دخلت بغداد ونبشت قبور الأئمة من قبر أبي حنيفة وغيره وحرقوهم في النار، وهذا دليل العداء للسنة وأهله. وقد قال بعض المؤرخين أخواني الأفاضل هذه من حسنات الدولة العثمانية، أنه لولا هذه الحرب والوقوف في وجه الصفويين لربما دخلت التشيع حتى إلى الجزيرة العربية ووصلوا إلى اليمن. ولكن مع ذلك قاد هذا الجيش فتمت معركة عظيمة جدا بين الجيش العثماني والجيش الصفوي في معركة يقال لها جيل ديران سنة 1514 من الميلاد، ودك فيها الجيش الانكشاري العثماني الصفويين حتى سقط رئيس الوزراء وزوجة إسماعيل بن حيدر الصفوي أسرى عند سليم الأول، وجرح إسماعيل حتى أنه كاد يموت لولا أن بعض أصحابه أخذوه وأخفوه في الجبال، لتستمر بعد ذلك الدولة الصفوية على أولاد هذا الطاغية وهذا الشيطان. أريد أن أقول أخواني الأفاضل، هذه الدولة لما حولت هذا الشعب إلى المذهب الرافضي الاثنى عشر، ثم توالت السنين وتوالى التاريخ على هذه الدولة وبقي الناس على مذهبهم وعلى دينهم الاثنى عشر في هذه الدولة، ضعفت الدولة الصفوية حتى زالت بالكلية على يد نادر الأفشاري وهو من الأفغان الذي حكم في إيران وجعل الأمور في تسامح عندهم وتعايش بين السنة والشيعة سنة 1735. ثم استمرت هذه الأمور حتى قام شيطان آخر وطاغية أخرى ليحيي ما فعله الصفوي في هذه البقاع وهذه البلاد، وهو المسمى أحمد بن مصطفى الموسوي الخميني الملقب بالخميني، ولقب نفسه بروح الله، وكان ينشر الأشرطة الكاسيت في وقتها، وينشر أن هذه الدولة لابد أن تصبح راعية وحامية للمذهب الشيعي من هذا الشاه الذي بدد أموال فارس وبدد أموال إيران على الإسراف وعلى الانحراف الديني، لأن الشاه وإن كان شيعيا كان كذلك منفتحا علمانيا، فلذلك كانت الدولة يكون فيها من الانفتاح الشيء الكثير. هذا الرجل أخواني الأفاضل تم القبض عليه في إيران في زمن الشاه محمد بن رضا بهلوي، وأودعه السجن، ثم قامت المظاهرات فأخرجه وأبعده وهجره من إيران، فذهب إلى العراق، فطرد من العراق إلى فرنسا، بقي فترة من الفترات وهو يرسل الأشرطة الكاسيت إلى إيران، فأصبحت الحوزات العلمية، المجموعات الشيعية المتحمسين لمذهبه وطريقته ينشرون هذه الأشرطة، حتى قاموا بالمظاهرات سنة 1979 في إبعاد وهروب الشاه من بلاد إيران بلاد فارس. ثم قدم ذاك الرجل المشؤوم وذلك الطاغية الشيطان الملقب بالخميني على طائرة فرنسية إلى بلاد إيران. فمنذ أن وضع قدمه في بلاد إيران أخواني الأفاضل، والخراب والدمار ليس فقط على إيران وإنما على جميع الدول الذي يريد أن ينشر فيها الثورة الخمينية. أول ما جاء أخواني الأفاضل وقام الناس معه، أنتم تعلمون أن كثيرا من السنة كثيرا من المسلمين عندهم من السذاجة وعدم معرفة العدو الحقيقي الشيء الكثير، فلذلك ربما كثير من المسلمين استبشروا بوجود هذا الرجل على رأس هذه الدولة، وكانت دولة قوية، جيش، اقتصاد وقوة من حيث السياسة الذي بناها الشاه خلال ما يقارب 50 سنة. هذا الرجل لما جاء أصبحت إيران في انحدار في جميع الأمور، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، وقبل ذلك كله دينيا ومنهجيا، فأصبح يجبر الناس بالخفاء ويمنع عن السنة كل ما يكون فيه إظهارا لدينهم أو لسنيتهم ومنهجهم، حتى أنك لا تجد مسجدا للسنة في طهران، وكذلك لا يدخلون البرلمان، وكذلك عنده من القوانين التي وضعها الشيء الكثير. هذا الرجل أخواني الأفاضل بدأ يولد ما يسمى بالجراثيم الخونة في بلدان من حوله وخصوصا الخليج، وهو عدوه اللدود الدولة السعودية، عدوه اللدود ما يسمى بالوهابية، عدوه اللدود هذه الدولة التي تنشر وتنصر العقيدة الصحيحة والمنهج السني السلفي في أصقاع الأرض. هذا الرجل أخواني الأفاضل اصطدم أول ما اصطدم بحرب مع صدام حسين، وصدام حسين أخواني الأفاضل لم يحاربه لأجل مذهبه أو لأجل دينه أو لأجل نصرته للرفض ومعاداته للسنة، وإنما كان يطمع صدام كما يقول الناس الذين كانوا على هذه الحرب أنه لربما بعد أن تضعف إيران يستولي على شط العرب وبعض المصالح للعراق، ولكن ما زالت إيران قوية، فبدأ يتطاحن هذا مع هذا لمدة 8 سنوات، ولربما كان هذا خيرا على أهل السنة في الخليج، لأنه لو ترك لربما أوصل هذه المجموعات وهذه الأحزاب والميليشيات من ذاك الحين إلى دول الخليج، وهو لم يقصر في ذلك وإنما يدعم حتى استولى فيما بعد. أخواني الأفاضل استولت على بعض الدول، وأنتم تعلمونها أخواني الأفاضل، من لبنان، من اليمن، من العراق، من سوريا، من كادوا أن يصلوا إلى البحرين ويستولوا على البحرين، ولكن الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل لا يديم الظلم ولا يديم هذا النهج الذي يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل عليه دائما الخسارة والدمار، نسأل الله السلامة والعافية. أريد أن أقول أخواني الأفاضل أن هذا العدو عنده عداؤه لأهل السنة مقدم على عداء اليهود والنصارى وجميع الفرق والأديان. لو قلت لهذا الرافضي من تريد أن تقضي عليه أولا وتستأصل شأفته في هذا العالم، لقال لك أتباع أبي بكر وعمر. هذا الصنف من الناس هو المقدم عندنا أننا نمحيه من هذه الأرض. قبل اليهود والنصارى، يقول لك قبل اليهود والنصارى. وأنتم تعلمون أخواني الأفاضل ما يتداعون فيه دائما وكل سنة، يا لثارات الحسين. فممن يثأرون أخواني الأفاضل ومن يريدون إلا نحن أتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم والله أعداء لآل البيت قبل أن يكونوا أعداء للصحابة، لأن آل البيت هم الصحابة إخوة وعلى منهج ودين واحد. فلذلك من يريد أن يضرب دين أبي بكر الصديق وعمر فإنه يريد أن يضرب دين علي بن أبي طالب والحسن والحسين. وآل البيت براء منهم، كبراءة يوسف، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. هذا أخواني الأفاضل الذي استمروا عليه إلى يومنا هذا. وأنت اليوم ترى وتشاهد، انظر إلى الصواريخ اليوم أخواني الأفاضل والحرب التي ترميها إيران وتحارب إيران الخليج وما تحارب به إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. انظر إلى الضعف، يقولون إن كانت قد رمت على إسرائيل من الصواريخ والطيران المسيرة فإنهم 5 أضعاف قد رموه على الخليج وبلدان الخليج، لا لأنهم يريدون القواعد الأمريكية كما يزعمون، وإنما يريدون زعزعة أمن ودول أهل السنة والجماعة. عدوهم اللدود والعدو الأول لهم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدحر كيدهم. اللهم إنا نسألك أن اللهم إنا نجعل الله في نحورهم ونعوذ بالله من كيدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن ينصر إخواننا في الصفوف الأمامية في كل مكان على عدوهم اللدود، وأن يسدد رميهم، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. والمعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.